وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فهذا برنامجكم دار السلام ولقاء اليوم في ركبنا الميمون مع كتاب الله جل وعلا تفسير ووقفات مع الجزء 11 و12 من كتاب الله ونبدأ بالجزء 11 والجزء 11 من كتاب الله عز وجل يبدأ من قول الله عز وجل في سورة التوبة إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ثم يمضي الجزء حتى يختم سورة التوبة ثم يأتي على سورة يونس كاملة ثم يأتي على الخمس الآيات الأول من سورة هود إلى قوله جل وعلا ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ما بين هاتين الآيتين الكريمتين آيات الجزء 11 من كتاب الله وهذه وقفات مع بعض تلك الآيات من أعظم ذلك أن الله عز وجل أخبر عن الأعراب سواء من كان منهم يأتي للمدينة أو من كان منهم باق في الصحراء التي حولها فذكر أن بعضا منهم منافقون فقال جل وعلا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وذكر الأخيار منهم فقال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته كل طائفة من الخلق فيها أخيار وفيها فجار فيها صالحون وفيها مفسدون الجن والإنس والعرب والأعراب والحواضر والبوادي كل ذلك تجري عليهم هذه السنة الكونية قال الله عز وجل عن مؤمن الجن وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا بعد أن ذكر الله عز وجل هذا ذكر الأخيار الأجلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من المهاجرين أو كانوا من الأنصار فقال جل ذكره والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اختلف العلماء في المراد للسابقين من هم السابقون من المهاجرين ومن هم السابقون من الأنصار بعض العلماء يجمع بينهما فيقول من صلى إلى القبلتين أي صلى قبل تحويل القبلة وصلى بعد تحويل القبلة وآخرون يقولون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من شهد بدرا ومنهم من يقول من شهد الحديبية وبعض العلماء يقول وهذا لعله أرجح الأقوال السابقون من المهاجرين من سبقوا بالهجرة والسابقون من الأنصار من سبقوا بالنصرة وهذا أجمع الأقوال والعلم عند الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نحن معشر المؤمنين أمرنا أن نتبع أولئك الأخيار بإحسان لا نذكرهم إلا بخير نعلم ما قدموا من أجل دين الله جل وعلا آمنوا بالله ونصروا نبيه صلى الله عليه وسلم فهم أخيار أجلاء زكاهم الله عز وجل في كتابه والله علمنا بقوله عن الصالحين من قبلنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هذه آيات تحدثت عن السابقين الأولين ثم جاءت آيات تتحدث عن مسجدين مسجد الضرار ومسجد قباء فذم الله عز وجل مسجد الضرار وأثنى الله على مسجد قباء وعلى أهله فقال عن مسجد الضرار وأهله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. والإنسان لا يغتر بقول القائل حتى يرى فعله، لأنهم كانوا يحلفون بالله أنهم ما أرادوا إلا خيرا، ويقسمون بالله إن أردنا إلا الحسنى، وهم إنما بنوا ذلك المسجد حتى يتربصوا بالمؤمنين. يقول الله: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. جعلوا ذلك المسجد مأوى يجتمعون فيه ويجمعون فيه السلاح حتى يأتمروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في ظاهره مسجد وفي حقيقته مرصد لأهل الشر. فذمه الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بإحراقه فحرق هذا مسجد. قال الله بعدها: لا تقم فيه أبدا، أي لا تقم في ذلك المسجد الذي بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. أين أقوم؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، والمراد به مسجد قباء، لأنه هو الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم قدم فيه المدينة. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. ثم مدح الله عز وجل رجال ذلك المسجد من المؤمنين الخلص الذين لم يكونوا ساعة من الدهر مع أولئك المنافقين المتربصين برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذكر المسجدين جاءت آيات تتحدث عن جيش العسرة. جيش العسرة كان في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، بعد حنين. آخر غزوة كانت غزوة تبوك. الله يقول في كتابه العظيم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. هذه الآية ينبغي أن يطأطئ الإنسان عنقه لها، لأنها حاكمة علينا جميعا. لا يجوز بعد هذه الآية أن يأتي أحد فيذم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن جيش العسرة كان جيشا كثيرا، والله يقول لقد تاب عليهم. وليست هذه الآية بمنسوخة، هذه في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة، بعد فتح مكة، بعد غزوة حنين، بعد ذلك كله، بعد الطائف. ومع ذلك قال رب العزة: والله أعلم بما سيكون، وما كان ربك نسيا، والله أعلم بما في قلوب العالمين. قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. والذين اتبعوه في ساعة العسرة خلق كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، تخلف من غير عذر 3 مؤمنون حقا: هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك. هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب ابن مالك. فلننظر كيف تحدث القرآن عن هذا كله. يقول الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ما معنى ساعة العسرة؟ ساعة الشدة. ساعة الشدة. لماذا سميت ساعة الشدة؟ لأنه كان فيها شدة في الزاد، حتى إنه كان الرجلان يقتسمان التمرة، وشدة في الماء حتى هموا أن ينحروا الإبل ليشربوا مما في فروثها، وشدة في الظهر حتى كان العشرة يتعاقبون على البعير الواحد. شدة في الظهر الذي يحملهم حتى كان العشرة يتعاقبون على البعير الواحد. وشدة في الزمان، فقد كانت غزوة تبوك في حمارة القيظ في شدة الصيف، فاجتمعت شدائد 4، فسمي ذلك النفير بساعة العسرة. والله يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال في آخر الآية: إنه بهم رؤوف رحيم. بقي من؟ بقي 3 الذين ذكرنا أسماءهم. قال الله: وعلى 3 الذين خلفوا، أي تاب الله على 3 الذين خلفوا كما تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فكانت بشارة عظيمة لكعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم جميعا. وقد نجى الله عز وجل هؤلاء 3 بصدقهم، فإنهم ما كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اختلقوا عذرا لم يوجد. وجاءوا معترفين للنبي عليه السلام بخطئهم، فأمهلهم النبي قرابة 50 ليلة. لذلك قال الله عز وجل بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإنسان إذا صدق مع الله صدقه الله ونجاه الله عز وجل من الكرب الذي هو فيه، كما كان ووقع وحصل لهؤلاء الثلاثة رضوان الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا بلا استثناء. ثم جاءت آيات تخبر أن الإيمان يزيد وينقص، وإذا ما أنزلت سورة الله جل وعلا يقول: منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، قال الله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والمسلمون يقولون في اعتقادهم الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذا أمر مشهود، والعاقل لا يكذب الواقع. كلنا يعلم، يرى من نفسه أحيانا يزيد إيمانك، يزيد إيمانك أحيانا يزيد إيمانك، وأحيانا أنت تشعر بنقص الإيمان في قلبك. والعاقل من حاسب نفسه، وفي الأثر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ختمت هذه السورة، سورة التوبة للجزء، بقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحن نعلم أن من أسماء الله الحسنى أنه رؤوف وأنه رحيم، وما جمع الله هذين الاسمين لأحد من الخلق إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فنعته الله بأنه رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه بأمته، ولذلك ادخر دعوته المستجابة ليوم يلقى الله جل وعلا فيه فيقول في عرصات الموقف: أي رب أمتي أمتي، رزقنا الله وإياكم شفاعته صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي سورة يونس، وسورة يونس أول سورة في القرآن وفق ترتيب المصحف بدأت باسم نبي. أول سورة في القرآن بدأت باسم نبي. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس. فيونس اسم نبي، أما عمران ليس بنبي، أما عمران فليس بنبي، وإنما يونس نبي، وإنما سميت باسمه لأن الله عز وجل قال في هذه السورة المباركة عنه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تضمنت سورة يونس ما تتضمنه السور العقدية من الإيمان بالله واليوم الآخر. وجاء القرآن يذم أولئك الذين يؤمنون بالله في الضراء ويكفرون في السراء: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وهذا والعياذ بالله حال أهل الهلاك والبوار. المؤمن يلجأ إلى الله، فإذا نجاه إنما يزداد شكرا ويزداد عبادة ويزداد طاعة، ويعلم أن الله هو الذي نجاه من الضراء، فحق أن يعبده في السراء. ثم جاء في هذه السورة المباركة كذلك الإخبار عن هلاك فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءه القرآن ليقول: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. الله عز وجل الكبرياء والعظمة شأنان عظيمان له، من نازع الله عز وجل فيهما أهلكه وقصمه، كما قسم الله عز وجل فرعون. فرعون من قبل قال: أنا ربكم الأعلى، فأمهله الله سنين، زاد فقال: ما علمت لكم من إله غيري. فلما أهلكه الله نفقه قول الله عز وجل: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ثم تأتي سورة هود، وهي كذلك مسمى بسورة نبي، فيها 5 آيات من الجزء 11. أما ما بعد ذلك تأتي الحديث عن كثير من الدعوة إلى التوحيد، ثم تأتي قصص الأنبياء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان طيات وآيات الجزء 12 من كتاب الله، والله الموفق لكل خير. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. هذا برنامجكم دار السلام في الجزء الثاني منه، نحن في تفسير الجزء 12 من كتاب الله جل وعلا. الجزء 12 يبدأ من قول الله عز وجل في سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، إلى قوله جل وعلا في سورة يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ما بين هاتين الآيتين الكريمتين آيات الجزء 12. نشرع في الوقفات كما جرت عادتنا ولله الحمد والمنة. هناك شيء يسمى حقيقة عرفية، وهناك حقيقة لغوية، وهناك حقيقة شرعية. الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. المعنى المراد هنا بإجماع المفسرين الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية. الحقيقة اللغوية تقول إن معنى كلمة دابة كل من يدب على الأرض من حيوان ذي روح ذكرا كان أو أنثى عاقلا أو غير عاقل، كل ذلك يسمى دابة. وأما في الحقيقة العرفية فالدابة تطلق على ذوات الأربع، وقد تخصص وتطلق على الفرس أو على ما يركب، لكن ها هنا كل أحد ذي روح مما هو على الأرض، مأخوذة من قول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يعني يمشي ويمضي على الأرض. المقصود من هذا أن الله عز وجل تكفل بالرزق، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فليعلم كل أحد أن ما كان لك سيصلك على ضعفك، وما لم يكن لك لن تناله بقوتك. فيتوكل الإنسان على ربه في الرزق ويتسلح بالتقوى، فالتقوى أعظم أسباب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بعد ذلك بآيات جاءت أخبار الأنبياء. لما ذكر الله عز وجل أخبار الأنبياء بدأ بنوح عليه السلام. في سورة هود ذكر خبره مع ابنه وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، أي أين؟ في السفينة، بعد أن أمره الله عز وجل أن يصنعها بوحي منه: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وجعل الله عز وجل له أمارة. ثم لما حملتهم الأمواج، والله يقول: وهي تجري بهم في موج كالجبال. هنا أبصر نبي الله نوح ابنه، فلما أبصره الابن لم يكن مع الكفار ولم يكن مع المؤمنين في السفينة. الله يقول: ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يعني كان الابن في معزل، لا الموج يأتيه وليس هو مع الكفار وليس مع المؤمنين، فأدركته الرحمة والرأفة بابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا. فدعا ابنه إلى الركوب: ولا تكن مع الكافرين، خاف عليه أن يذهب إلى أهل الكفر. لكن ذلك الابن سبقت عليه من الله الكلمة: اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي أن جرت العادة أن الإنسان إذا رأى السيل يفر إلى مكان مرتفع، فما زال هذا الفتى، ما زال هذا الابن يظن أن القضية مما جرت به العادات، ولم يأتي في خلده أن هذا مما هو مخالف لسنن الله في خلقه. هذا عذاب أليم يريد الله عز وجل به أن ينتقم ممن سخر وكذب نبيه نوح. قال: يا بني لا عاصم، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج، جاءت موجة فأصبح نوح لا يرى ابنه ولا الابن يرى أباه، وحال بينهما الموج فكان، أي ابن نوح، من المغرقين. ثم قال الله: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك أي فليتوارى الماء فيك، لا حاجة لأن تخرجيه، لأن الأصل أنها كانت تخرجه في ذلك اليوم. قال الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي توقفي، ويا سماء أقلعي وغيض الماء نقص، أخذ يتوارى في مساربه. واستوت أي السفينة على الجودي، على جبل اسمه الجودي، قيل في الموصل من أرض العراق. وقيل بعدا للقوم الظالمين. اطمأن نوح فتذكر ابنه، ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك. لما ليس من أهلك؟ إنه عمل غير صالح. رابطة الدين أعظم من رابطة النسب، رابطة الدين أعظم من رابطة النسب. إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يؤدب الله أنبياءه. فقال ذلك النبي الكريم الشكور نوح عليه السلام، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذا خبر من؟ خبر نوح. ثم جاء خبر هود، وتجلى فيه صدق توكله على الله. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يخاطب قومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أنا وأنتم نواصينا بيد الله، فما الذي سيكون منكم علي إن لم يأذن الله؟ لن يكون شيئا. ثم ذكر الله عز وجل نبيه صالحا، وكيف دعا قومه، وكيف سألوه آية، وكيف خرجت الناقة من الصخرة، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. ثم أهلكهم الله ونجى الله عز وجل صالحا. ثم أخبر الله عز وجل عن رسله عليهم السلام إلى نبي الله إبراهيم، وهم في طريقهم إلى أرض سدوم ليهلكوا قوم لوط. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف. الكرم من صفات الأحرار، من صفات الرجال، ولا أحد في مقام الرجول أعظم من أنبياء الله. فعجل لهم بالقرى، عجل لهم بالطعام، ثم جاءت البشارة من الله على لسان الملائكة لهذا العبد الصالح. فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق، بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ذهلت المرأة، قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، هذا شيء لا تجري به السنن ولا الأمر المعهود. قال: وتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. مما ينبغي للمؤمن أن يدعوه لنفسه، أن يدعوه لأهل بيته: اللهم أنزل علينا من بركاتك ورحمتك. يقول الإنسان لأبنائه، لبناته، لأحفاده، لأصباطه، لمن يسكن معه، يدعو الله لهم جميعا: اللهم أنزل علينا من رحماتك وبركتك. إذا أنزل الله عليكم الرحمات والبركات أفلحتم. وهنا قالت الملائكة لهذه المرأة الصالحة: أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، الروع الذي أصابه لما رآه ممتنعين عن الأكل، بدأ يتوارى لما أماطوا اللثام عن شخصهم وعرف أنهم ملائكة من عند الله، فذكرهم بلوط فأخبروه بعلمهم. ثم ذهبت الملائكة إلى لوط، فقص الله عز وجل علينا خبرهم مع لوط، وكيف أن قومه أتوا من كل مكان يضمرون الشر لأولئك الملائكة، وكيف أنه قد أصابه الجزع والخوف. قال: يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك، نحن ملائكة، لن يقدر علينا هؤلاء الشذاذ، لن يصلوا إليك، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، حتى لا تجزع من الآن، الله عز وجل دينه بين، كلامه واضح، وطريقه مستقيم، وشرعه ميسر. إن موعدهم الصبح. يقال إنه قال أين أنا من الصبح؟ قالت الملائكة أليس الصبح بقريب؟ ثم كان ما كان عياذا بالله من نكال الله جل وعلا بهم. ثم جاءت خبر نبي الله شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وكان التطفيف في الكيل والميزان ظاهرا فيهم، فحذرهم من التطفيف والكيل والميزان، وأوتي حظا من البلاغة والفصاحة كما بينا في لقاء ماض. قال يا قوم أرهطي عز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية، إن ربي بما تعملون محيط، فحق عليهم العذاب. ثم جاءت آيات بعد ذلك تخبر عن يوم القيامة، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. الخلود لأهل الجنة والخلود لأهل النار، ومنتهى السعادة هو الخلود في الجنة، ثم رؤية وجه الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. بعد ذلك كله قال الله لنبيه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أخبار الرسل تثبت قلب المؤمن، كيف ينصر الله أولياءه، كيف يغيث الله المستضعفين، كيف يعطي الله عز وجل من رحمته من يشاء من عباده. كثير من أفضال الله تراها ظاهرة في أخبار الرسل. بعد ذلك جاءت سورة يوسف، والجزء الثاني عشر من كتاب الله ينتهي عند قول الله عز وجل ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. بعد ذلك تحدث الآيات عن خبر يوسف مع إخوته، سنتحدث إجمالا في خبر يوسف مع أبيه وحاله في قصر امرأة العزيز على وجه الإجمال، لأن خبر يوسف معروف وسنفسر في اللقاء القادم. ذكر الله عز وجل في المقام الأول مقام الرؤيا، عندما رأى يوسف تلك الرؤيا فزع إلى أبيه، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فطن الوالد المشفق النبي على أن ابنه سيكون ذا شأن عظيم، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، ليس حسن أن الإنسان يظهر كل نعم الله عليه فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وعلم أن الله سيجتبيه وأن الله سيقربه، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل، وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، والمقصود فضل الله عليه. تآمر الإخوة على أخيهم، أقنعوا أباهم، أخذوا أخاهم، ألقوا في غيابة الجب، عادوا، أخذوا شاة ذبحوها، لطخوا دمها بقميص يوسف بعد أن نزعوه منه قبيل أن يلقوه في غيابة الجب، وحملوه إلى أبيهم. والعرب تقول الليل أخفى للويل، الله يقول وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. دائما الإنسان إذا أظهر خوفه من شيء عامله الناس به، كان يعقوب يقول وأخاف أن يأكله الذئب، أخذوا هذه المفردة منه فقالوها وأخبروه بها، لم يصدقهم، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. علم أن أبناءه كاذبون. على الوجه الآخر ألقي يوسف في غيابة الجب، جاءت سيارة عابرة مارة قافلة، أرسلوا والدهم، وضع الدلاء، تعلق نبي الله بالدلاء، حمل الدلو، فرحوا به، يا بشرى هذا غلام، بيع بثمن بخس دراهم معدودة، كانت الدراهم إذا كانت كثيرة توزن وإذا كانت قليلة تعد، والله قال وشروه أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. الذي اشتراه تفرس فيه، أكرم مثواه، يقول لزوجته عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. مكث يوسف يخدم في بيت امرأة العزيز، يشب يكبر، قد أوتي حظا عظيما من الحسن، فتنت به تلك المرأة، خاصة وأنها تراه يذهب ويغدو ويتثنى أمامها، حاولت أن تغويه، عصمه الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، اتهم بها، طرح في السجن عليه السلام، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يكتب الله أن الملك في ذلك الزمان يرى الرؤيا، يصل الأمر إلى يوسف أن يعبرها. قال تزرعون سبع سنين دابا ما حصدتم فذروها في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. أخذ يعبر الرؤيا، فطن الملك أن هذا ليس بمجرم فاستقدمه. فلما كلمه وعرف كلامه ومنطقه عرف وفرة عقله، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قبل الملك فجعله على خزائن الأرض. قبل ذلك أبى أن يخرج حتى تظهر براءته، وقال ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. نتم إن شاء الله تعالى عند تفسيرنا الجزء 13 ما تبقى من سورة يوسف، والعلم عند الله، والله الموفق. الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام، وهذا أوان الإجابة على أسئلتكم. الأخ منتصر من ليبيا. تفضل يا منتصر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أحببتك في الله.
أحبك الله يا أخي منتصر.
يا شيخ عندي تفسير في سورة النساء.
تفضل.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائض أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. أو لامستم النساء، هل هو الجماع أو المصافحة يا شيخ لو سمحت؟
الجماع يا أخي.
سورة
الجماع. الجماع الجواب عنه الجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قبل بعض نسائه وهو غاد إلى الصلاة ولم يتوضأ. ذهب بعض الفقهاء إلى أن الملامسة مجرد الملامسة، لكن هذا بعيد، والصواب أن المراد به الجماع المعروف ما يقع بين الرجل وزوجته.
باهي. وفي سورة المائدة الآية 7
نعم
مذكور فيها أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هو ما المقصود منها؟
المقصود في سورة النساء هو المقصود في سورة المائدة، الحكم واحد. ها هنا الله عز وجل كما قال ابن عباس يكني، يعني لا يأتي بالشيء الصريح. نعم. الأخ محمد من العراق.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله.
أحببتك في الله يا شيخ.
يا أخي حياك الله، حبك الله.
يا شيخ أنا مصاب ونسبة الإصابة ماتي 60%، قدمت إلى هيئة التقاعد العامة في العراق، فكان الشرط أن يكون المصاب إلا من قبل الإرهاب. فأنا بعد ما قبل أنا أقدم إنه قدمت عدة وظائف لم أحصل على وظيفة في العراق، صار في العراق يعني وضع الراهن يعني حقوقنا منهوبة، فقدمت إلى هاي هيئة التقاعد العامة. كان يا شيخ إني قسمت إني مصاب من قبل الإرهاب، هل لي حق أن أتقاضى راتب من الدولة يا شيخ؟
إذا فكان الأمر كما قلت إن شاء الله لا حرج، ما دمت معاقا فالأمر واسع إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقك الرزق الطيب المبارك. الأخت خديجة من ليبيا.
السلام. أي خديجة.
تفضل يا خديجة. أخت خديجة تفضلي.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
آمين. اسألي يا أختي.
إن شاء الله بإذن الله.
يظهر أنها لم تتعود أن تسأل هذه. نبحث. أم محمد من دبي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت الله يخليك بدي رقم التليفون في مسألة خاصة لازم.
يعني لعلهم يعطونك الرقم يا أختي محمد. الأخ عادل من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ صالح، جعلك ذخر الإسلام والمسلمين يا رب.
اللهم آمين.
يا ليت يا شيخ توجه رسالة للمشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي وخصوصا اللي ينشر أشياء فيها ذنوب ومعاصي الله عز وجل وينسى أن هناك يوم القيامة، بحيث المشاهدين والمتابعين يكونون يا شاهدين له يا شاهدين عليه. ويا ليت يا شيخ ما تنسانا من خالص دعاك بالشفاء والتوفيق والسداد.
الله يرزقك الشفاء والتوفيق.
والله
هذه وسائل التواصل الاجتماعي لها خيرها وفيها من الشر ما فيها، لكن الإنسان إذا وقع على في جهازه على عينيه شيء ضرره أكبر من نفعه، إما عقديا أو أخلاقيا أو ما يتعلق بأمن البلد الذي هو فيه أو ما أشبه ذلك، فلا ينبغي له أن يسارع في نشره ولا أن يحث الناس على رؤيته، وأن يتقي الله عز وجل فيما ينشره، وهو أصلا ليس مكلفا أن يراه، وإنما يمحوه ويتركه ويتغافل عنه كأن لم يمر على جواله. عبد الله من العين، تفضل عبد الله.
السلام عليكم شيخ صالح.
سلام، حياك الله،
بارك عليك الشهر.
آمين عليكم.
طال عمرك، عندنا الإمام في صلاة الوتر يختم بعد ما يخلص من الدعاء يقول يا شيخ وصلى الله على النبي الكريم، هل هذا في شيء ولا الأمر طبيعي إن شاء الله؟
لا، ليس في شيء، النبي كريم بلا شك، هو وصفه لأن الألف واللام هنا جاءت تبعا للنبي، لا ريب أن الله عز وجل قال الذين يتبعون النبي الرسول النبي الأمي، فالتعريف متابع تبع لما قبله، فيصح القول إذا كانت مقيدا كما قال صلى الله على النبي الكريم محمد بن عبد الله. عقيل من أم القوين.
شيخ صالح السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ صالح
تفضل.
الشيخ صالح، بالنسبة لتكتيم القرآن على 30 جزء.
نعم،
تكتيم القرآن على 30 جزء، طبعا الصور نزل على رسول الله عليه وسلم مجزة، بعدين يعني جبريل علموا انه كيف تكون الآية دي مع الصورة كده كده، وترتيب الصور نفسه على ما في المصحف.
نعم،
بس عايز اعرف 30 جزء هذه مجزئة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا
لا؟ لا لا، احنا قلنا في اول الدروس هذا التقسيم لأجزاء القرآن يا اخي عقيل والكلام للجميع لم يتوله النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان الصحابة يعرفونه، لكن في زمن الحجاج بن يوسف قسموا القرآن إلى 30 جزءا، والجزء إلى حزبين، وإنما هم نظروا إلى عدد الآيات، حاولوا أن يأتوا بها تقريبا ما أمكن، وإلا كما ترى ثمة أشياء في الأجزاء يعني الآن ما يمدي أحد يغير، وإلا مثلا اليوم نحن بدأنا بالجزء 11 وقلنا إنه يبدأ من قول الله عز وجل إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، هذا مرتبط بالآية التي قبله، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، وكذلك خاتمة الجزء 12 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، الكلم نفسه الجزء 13 يبدأ بقول الله وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فهذا يدل على أن هذا جهد بشري قام به الأخيار قبلنا ثم أقرته الأمة فبقي على ما هو عليه، في زمن الصحابة كان هناك التسبيع أو التحزيب، ليس التحزيب الذي هو معروف الآن أن الجزء حزبان، لا، التحزيب بمعنى كانوا يتخذون الوتر البقرة وآل عمران والنساء، هذا حزب، ثم عد 5 سور ثم عد 7 سور ثم عد 9 سور ثم 11 سورة ثم 13 سورة تصل إلى قاف، ثم من قاف إلى آخر القرآن، هذا الذي كان معمولا به في زمن النبوة والعلم عند الله. الأخ مثنى من العراق.
السلام عليكم. فضلت الإعلام الدكتور،
حياك الله يا هلا.
أسأل الله أن يحفظك ويطول في عمرك.
اللهم آمين. اللهم آمين.
أسأل الله في جنات ونهر عندنا ليك مقتدر.
اللهم أنا ولك إن شاء الله، حياك الله.
متابعيك إن شاء الله صدق الإعلام، أسأل الله أن يحفظك في عمرك لهذه الأمة.
تسلم يا أخي مثنى، تسلم.
صدق الإعلام الدكتور، عندي سؤال.
نعم.
كنت صغير فأنذر نذر، فالآن ناسي النذر، هل علي يعني كفارة أو لازم أحقق هذا النذر؟ هذا النذر يعني ناسي ما يعني شنو النذر؟
متى نذرت يا أخي مثنى؟
والله صدق الإعلام يعني يعني فترة من زمن طويل، أنا عمري 37 سنة، يعني أتذكر بالـ20 أو 25 سنة أقل.
تتذكر النذر؟ تذكر النذر؟
الله.
إذا ما تذكره كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين. إن كنت لا تذكره أطعم 10 مساكين. أطعم 10 مساكين يقوم مقام النذر إن شاء الله إن كنت لا تذكر النذر. أم محمد من دبي.
ألو، السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال بخصوص صلاة التراويح.
نعم.
لما نصلي الفرض العشاء والتراويح مع الإمام، إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة بعد ما يخلص، إحنا لازم نقرأها مرة ثانية؟
هو أفضل أفضل أن تقرأيها. في المسألة خلاف بين العلماء، لكن أفضل أن تقرأيها. لو قدر يا أختي أم محمد أنك لم تقرأيها فصلاتك صحيحة، لوجود من يقول بهذا من أجاهبيذة العلماء كشيخ الإسلام التيمية وابن مالك من قبل. أنا أتكلم
يعني في الفرض والنافلة.
في الفرض والنافلة، نعم، لأن لأن الإمام إذا قال ولا الضالين نحن نقول آمين، وهذا يدل على أنه قرأها عنا، وإلا لا معنى لأن نقول آمين. لكن مع ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، رأى بعض العلماء أن حتى الصلاة الجهرية تحتمل هذا، فالإنسان إذا أمكنه أن يقرأها ذلك أولى وأفضل وخروج من الخلاف. فإن لم يمكنه فإن شاء الله الصلاة صحيحة. الأخ سعيد من عمان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخي، أنا يعني شو بسألك عن أكون في مغر العمل إلى البيت، يكون ب400 كيلو، كيف تيوز علي الصلاة لما أكون بالعمل، أكون على شهر ونص بعدين أرجع البيت، كيف تيوز علي قصر جمع صلاة؟
أنت بين عملك وما بين منزلك 400 كيلو؟
نعم.
يعني أنت باللغة العامية التي تستخدم عندنا متعذب، يعني تمكث أيوة في مكان العمل. معك أهلك؟
لا، ما حد، أكون يعني بروحي.
لكنك ماكث أشهر. ماكث شهر كامل أو أكثر.
أيوة، أجلس.
لكن ما تتنقل، يعني ما تجلس 5 أيام وترجع؟
لا لا،
إذا كان كذلك لا تجري عليك أحكام السفر،
يعني أصلي
صلاة العادية. صلي صلاة العادية، لا تجري عليك أحكام السفر. لكن لو كنت كل أسبوع ترجع فأنت لم تستوطن، تجري عليك أحكام السفر. لكن إذا كنت أنت اتخذت مكانا مقاما واستوطنت فيه ومكثت فيه 4 أشهر، ثم بعد 4 أشهر يظهر أنك أنت غير متزوج.
لا، متزوج يا شيخ.
ما أخذت أهلك معك؟
لا، يعني في ناس يعني مرات أجلس 20 يوم ما أخذ أهلي، مرات تأخذهم معاك.
يعني تذهب وتغدو، ما تجلس 4 أشهر متواصلة؟
لا لا، أجلس شهر، إذا كملت شهر أحد أكثر من تجلس بعد.
الآن قلت في الأول أنك تمكث 4 أشهر، هل هذه 4 أشهر تقطع أو لا تقطع؟
يا شيخي قلت لك أمكث شهر كامل، يعني بمسافة 400 كيلو، مو ب4 أشهر.
إذا كنت تغدو وتروح تجري عليك أحكام السفر، وإذا كنت جلست 4 أشهر ثابتة لا تجري عليك أحكام السفر. عبد القادر من ليبيا.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياك الله أخي عبد
القادر. حقيقة يا شيخ، أنا فعلا يا شيخ، حقيقة أنا عندي مشكلة، يعني عندي فيما عندي الفك فشاد بأدعي، يعني فهمت علي، يعني كمتشهد عقلي مشغول بأشياء، يعني
ما فهمت شيء.
تفضل يعني.
تتكلم عن ماذا؟ عن أدعية قرآنية؟
لا أنا ديما دماغي مشغول بأشياء قديمة، يعني فهمت علي يا شيخ، يعني كان نلقى منك تفاتيح يعني تنفيني المغاد، يعني
والله يا أخي يعني أني لم أفهم مرادك. يعني
أنا ديما دماغي مشغول بأشياء، يعني فهمت علي، قديمة
كان يعني معك مرض في الدماغ؟
لا، ديما دماغي مشغول بأشياء قديمة، أشياء قديمة، يعني قديمة مشغولة، يعني كان أشياء كثير سبحان الله، وأشياء
أفكار قديمة، يعني
أفكار قديمة، يعني
إذا كان فيها مثل هذا اقرأ فواتح سورة الحديد وخواتيم سورة الحشر. فواتح سورة الحديد 5 الآيات الأولى من سورة الحديد، وخواتيم سورة الحشر. أرجو الله أن يشرح صدرك ويسر أمرك ويذهب عنك نزغات الشيطان.
ألو
أم محمد، تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل
نعم تفضل يا
مرحبا. رقمك الخاص الله يديك العافية.
نعلم يعطونك إياه.
أي بس رقمك اللي في دبي أو رقمك اللي في السعودية اللي
يعطونك. يعطونك إن شاء الله. أم محمد تفضل يا أم محمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
كنت بسأل من أفضل الدعاء للميت والعمل الصالح في رمضان.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه، اللهم قيه عذاب القبر وعذاب النار، اللهم قيه عذاب القبر وعذاب النار، اللهم جافي الأرض عن جنبيه، اللهم اجعله عندك في الصالحين، وجازه بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. هذا الدعاء ويدعى له ويستغفر، وإن استطعت العمرة عنه أو الصدقة والإفطار عنه كل ذلك إن شاء الله يصل ثوابه إليه. أبو عثمان تفضل.
السلام عليكم ورحمة السلام الله وبركاته.
حياك الله يا أهل.
نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله وأنا أحبك أكثر، لأجل ذلك يعني عجل بالسؤال لأجل الوقت.
نعم الله يخليك. عندي بس إن شاء الله سؤالين. السؤال الأول في سورة هود، أتمنى وصلته للشرح، الآية 46 قال يا نوح إنه ليس من أهلك. طيب يا شيخ، أفهم من الآية أنه ما أسأل الله على شيء لم يكن لي فيه علم، مثلا قضية حصلت مع أخي ابني والدي، هذا السؤال الأول حتى لا أكون من الجاهلين أو الخاسرين. السؤال الثاني، الله يجزاك خير يا شيخ، مسألة الربا في شراء البيوت في أوروبا من عدم وجود بنوك إسلامية ومجرد قروض ربوية، وطيب فيها فتاوي كثير وقريت مجلس الإفتاء الأوروبي، بس في شروط، يعني أنه هي ما تصيب التهلكة، الشخص إذا يشتري بيت ممكن يسكن في الإيجار، بس السؤال هو إذا كان عنده
العموم. شو أبو عثمان، من أجل الوقت أنا سأجيبك غدا أول الأسئلة، أول الأسئلة سأجيبك غدا تستمع الإجابة سواء على السؤال الثاني أو على السؤال الأول، لأن الوقت لا يسمح الآن بالإجابة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يلبسنا وإياكم لباس العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.